قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الشركة. قال حدثنا محمد بن سليمان المصيصي قال حدثنا محمد بن الزبرقان عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال: إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الشركة. الشركة هي الاشتراك، يعني في تجارة، سواء كان ذلك بأن يكون كل منهما منه مال وعمل، بأن يشتركوا في المال والعمل، أو بأن يكون واحد منه المال والثاني منه العمل، أو يكون ليس بأيديهم مال ولكن عندهم عمل وأن يشتغلوا بأبدانهم، وكل هذه من مما يدخل في الشركة، مما يدخل في الشركة، والأصل فيها الجواز إلا إذا وجد شيء أو شرط شرط يعني يؤدي إلى أمر فيه ضرر وفيه جهالة أو فيه محذور أو في ما إلى ذلك، فإنه لا يجوز مثل ذلك الشرط. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا ثالث الشريكين.
إن الله يقول،
إن الله تعالى يقول، النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله يقول، يعني هو حديث قدسي: أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. والمقصود من ذلك أن الله مع الشريكين، يعني في تسديده وإعانته وتوفيقه ما داموا صادقين ولم يكن هناك خيانة التي تقتضي أن لا يحصل مقتضى الاشتراك مع الصدق من السداد والتوفيق، بأن يكون أو يترتب على ذلك عفوه، وهو أن لا يحصل ذلك الذي كان يحصل مع الصدق، فيرتفع ويمنعان ذلك بسبب الخيانة، فيكونان في الأول حصل لهم بركة وفي الثاني نزعت منهما البركة بسبب الخيانة التي حصلت بينهما أو منهما أو من أحدهما. و هذا الحديث من حديث المعية، والمعية كما هو معلوم عند العلماء معية عامة ومعية خاصة، والمعية الخاصة هي التي تكون من الله عز وجل بالحفظ والكلاءة والإعانة والتسديد والتوفيق، والمعية العامة هي التي تكون لكل أحد ولا يختص بها أحد دون أحد. ومن المعية الخاصة ما جاء في هذا الحديث، ومنها ما جاء في قصة أبي بكر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الهجرة وفي طريق الهجرة، لما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر في الغار، وكان الكفار أرسلوا من يبحث عنهما، فكان بعض الذين أرسلوا للبحث وصلوا إلى باب الغار ووقفوا عند باب الغار، فكان أبو بكر، فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يريان أقدام هؤلاء الكفار، فقال أبو بكر: لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه لأبصرنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يعني بحفظه وكلاته وتسديده وإعانته. وأما المعية العامة فمثل قول الله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فهذه معية عامة تكون لكل أحد, وأما المعية الخاصة فهي التي تكون بالنصر والتأييد والتسديد والتوفيق, ومنهما جاء في هذا الحديث. والحديث فيه ضعف, الحديث يعني فيه ضعف, لكن لا شك أن الصدق سبب لحصول البركة, وأن الخيانة والكذب سبب من أسباب محق البركة. والحديث فيه كلام.
قال حدثنا محمد بن سليمان المصيصي.
محمد بن سليمان المصيصي ثقة أخرج له
أبو داود النسائي.
أبو داود النسائي.
عن محمد بن الزبرقان.
عن محمد بن الزبرقان وهو
صدوق ربما وهم صدر أصحاب الكتب إلى
السنة. صدوق ربما وهم أخرج أصحاب الكتب الستة إلى السنة.
عن أبي حيان السيمي.
عن أبي حيان السيمي هو يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد بن حيان السيمي. هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. يحيى بن سعيد بن حيان هذا في طبقة يحيى بن سعيد الأنصاري, لأن الذين يقال لهم يحيى بن حيان في الكتب أربعة, يحيى بن سعيد, اثنان في طبقة متقدمة واثنان في طبقة متأخرة. فالذين في طبقة متأخرة يحيى بن سعيد بن حيان هذا ويحيى بن سعيد الأنصاري, وهما من طبقة صغار التابعين. واثنان في طبقة متأخرة وهم يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي. ويحيى بن سعيد الأموي هذا أولى في طبقة متأخرة. وأبو يحيى بن سعيد بن حيان قال الحافظ عنه وثقه العجلي, ولم يجزم بتوثيقه ابن حجر, وإنما أزى توثيقه إلى العجلي. والعجلي قريب من الحبان, عنده تساهل, عنده تساهل. فمن أجل ذلك بعض أهل العلم تكلم في الحديث من أجل سعيد بن حيان هذا الذي هو والد يحيى ابن سعيد. وخرج أبو داود الترمذي. أبو داود الترمذي
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا عن الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال رفع,
رفع يعني أبو هريرة, يعني رفع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهي بمعنى قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن كلمة رفعه أو ينميه أو يبلغ به كلها بمعنى واحد, لأنها بمعنى الرفع, بمعنى الرفع. ولعل الذي يقولها ممن دون الصحابي لعله السبب في ذلك أنه ما أتقن الصيغة التي أضافها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام, ولكن كلمة رفعه هذه يحصل بها المقصود, وأن أي واحد سواء قال سمعته أو قال رسول الله فإن الكل مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لعل السبب في الاتيان بكلمة رفعه أنه غير مجزوم بالصيغة التي قالها الصحابي, ولكن أتي بصيغة لا شك أنها تؤدي الغرض وتحقق المطلوب دون أن يكون هناك تعيين للفظ وتحديد للفظ.
قال رحمه الله تعالى باب في المضارب يخالف. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن شبيب بن غرقدة قال حدثني الحي عن عروة يعني ابن أبي الجعد البارقي رضي الله عنه أنه قال أعطاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دينارا يشتري به أضحية أو شاة, فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار, فدعا له بالبركة في بيعه, فكان لو اشترى ترابا لربح فيه.
ثم أورد أبو داود هذه ترجع باب في المضارب مخالف
يخالف
مخالف باب في المضارب يخالف، يعني يخالف الشيء الذي طلب منه أو الشيء الذي كلف به أو عهد به إليه أو اشترط عليه. والمضارب كما هو معلوم يتقين بالشيء الذي طلب منه، فإذا كان قيل له أنك تبيع بالبز فقط ما يروح يبيع بالحديد ولا يبيع بالسيارات، لأن قد يكون الشخص الذي هو صاحب المال يعرف أنه يجيد البيع في جهة معينة وهو يريد أن يقصره على شيء عارف أنه يتقنه، وأنه لو دخل في شيء لا يتقنه يكون سببا في ذلك سببا في الخسارة أو سببا في المضرة وعدم إتقان العمل. فالمضارب إذا طلب منه شيء أو حدد له شيء فإنه يتقيد به، ولو خرج عنه وحصل منه تفريط فإنه يكون ضامنا لحق صاحب المال، بمعنى أنه لو كان الشرط عليه أنه يشتغل في أمر معين ثم اشتغل في شيء آخر لا يتقنه فيكون مفرطا، معنى أنه يوم رأس المال له لو خسر حتى لو خسر، لأن هذا مخالفة للشيء الذي يقول له منه هو تفريط، إلا إذا سامحه صاحب المال وأقره فهذا شيء آخر. والحديث الذي أورده أبو داود وهو حديث عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار ليشتري به أضحية أو شاة، فاشترى به شاتين وباع إحداهما بدينار وجاء بدينار وشاة، جاء بشاة ودينار، فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا له فكان لو اشترى شيئا لو اشترى ترابا قرب الحديد، يعني مبالغة على التراب المبذول الذي يعني تغطى به الأرض، لو اشترى شيء ترابا قرب الحديد يعني كناية وإشارة إلى حصول البركة في بيعه وأن الربح يحصل له باستمرار ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. والحديث لا يدل ليس فيه ذكر المضاربة ولا يتعلق بمضاربة، وإنما الذي حصل وكالة، الذي في الحديث وكالة، رسول وكله ليشتري شاة وأعطاه دينار وهو تصرف تصرفا بمعنى أنه اشترى شاتين بدينار ثم باع واحدة منهما بدينار وجاء بالشاة وبدينار فهو إذا أقره الوكيل وكيل أو المضارب أقر العامل في على شيء تصرف فيه ما في إشكال، ولكن الكلام في عدم الإقرار، كلام في عدم الإقرار، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقر هذا على هذا التصرف، أقر هذا على هذا التصرف الذي فيه كونه اشترى بالدينار شاتين وباع احداهما وجاء بشات. والشيء الذي ما فيه اشكال لو انه ذهب واشترى بنصف دينار شات ثم رجع بشات وبنصف الدينار، هذا هو الاصل، لانه مو معناه انه يعني يشتري انه لازم يشتري الدينار، وان المقصود ياتي بشات وهذا ارسل ليشتريه، فقد تكون الشاة باقل او قيمتها اقل من دينار فيشتري بنصف الدينار شاة بنصف الدينار التي وكل عليها ويأتي بنصف الباقي هذا هو الأصل. ولكن كونه اشترى شاة يعني بدينار شاتين بدينار واحد وباع احداهما يعني هذا تصرف المبيع والشراء وهو غير ما وكل به، ولكن اذا فوض اليه او وكل اليه ذلك او اقره الموكل على ذلك كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا فهذا لا بأس به.
قال حدثنا مسدد
مسدد الاسناد الثاني وش مع الاسناد الثاني
اللي بعده؟ قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا ابو المنذر قال حدثنا سعيد بن زيد هو اخو حماد بن زيد قال حدثنا الزبير بن سريج عن ابي لبيد قال حدثني عروه البارقي بهذا الخبر ولفظه مختلف.
ثم ورد ابو داود يعني هذا يعني هذا كما ذكرنا المتن هو كما عرفنا والاسناد جاء باسنادين وجاء يعني باسنادين احدهما فيه جهاله وفيه ابهام وهو ابهام في عدد وفي جمع وفي الاسناد الثاني ليس فيه ابهام ليس يعني فيه ابهام بل ذكر شخص في الرسالة كله متصل وكله ليس فيه إبهام فإذا يشهد أحدهما الآخر فيكون الحديث يعني صحيحا. الاسنادين
قال حدثنا مسدد
مسدد المسرحد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي
عن سفيان
عن سفيان هو ابن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن الشبيب بن غرقدة
عن الشبيب بن غرقدة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن الحي
عن الحي يعني هذا عدد من الناس مبهم
عن عروة يعني بن أبي الجعد البارقي
عن عروة بن أبي الجعد البارقي رضي الله عنه هو صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
قال حدثنا الحسن بن الصباح
الحسن بن الصباح البزاز هو ثقة أخرج له
صدوق يهم أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي
صدوق يهم أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي
عن أبي المنذر
عن أبي المنذر وهو
معيد بن عمرو الواسطي
معيد بن عمرو الواسطي وهو
أخرج البخاري في خلق ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود والنسائي
وهو ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود والنسائي
عن سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد
سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد بن درهم وهو ثقة
صدوق له أوهام صدوق له أوهام
صدوق له أوهام أخرج حديثه
البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي
البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي
وابن ماجه
وابن ماجه
عن الزبير بن الفريت
عن الزبير بن الفريت وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا النسائي
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا النسائي
عن أبي لبيد
عن أبي لبيد وهو لماذا ابن
زبار
ابن
الزبار
لماذا ابن الزبار وهو ثقة
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه
وهو صدوق أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عروة وقد مر ذكره والحديث يعني يكون صحيح يعني بهذه الطريقة الثانية والإبهام الذي في الأولى أيضا يعني فيه أيضا ذكر الكم ذكر العدد الكبير وأنهم حي وأنهم يعني ليس بشخص واحد لكن الطريق الثاني هذا هو الذي يعول عليه.
يقول الأخ هذا ما يعرف عند الفقهاء ببيع الفضولي
إلا هو هذا بيع الفضولي هذا يسمى عند الفقهاء بيع الفضولي
هل يدخل في هذا الموضوع لو أن رجلا أعطى شخصا سلعة وكلفه ببيعها وحدد له السعر فباعها الوكيل بأكثر من السعر وأعطى البائع أمواله وأخذ الباقي بغير علمه؟
لا ليس له ذلك أقول ليس له ذلك ليس له حدد له السعر يعني معناه أنه ما يبيع بأقل من هذا لكن إذا حصل يعني شيء أكثر من هذا فهو حق به منه وهذاك يعطى يأخذ ما يستحقه إذا كان بينهم اتفاق ويأخذ المتفق عليه وإذا كان بينهم اتفاق يعطيه مثل ما يعطى مثل الشيء الذي اعتاده الناس من العمولة هو ما يعطاه الإنسان في مقابل إذا كان اتفقوا على أن يعطى 2.5% يعني كل 2.5% على حسب عدد اعتاده الناس إلا أن يكون هناك اتفاق بينه وبينه
المال
الزايد نعم
صحيح. قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان قال حدثني أبو حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث معه بدينار اشتري له أضحية فاشتراها بدينار وباعها بدينارين فرجع فاشترى له أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتصدق به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعا له أن يبارك له في تجارته.
ثم أورد أبو داود حديث حكيم الختام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار ليشتري به أضحية فاشترى شاة وباعها بدينارين واشترى بأحد الدينارين شاة وجاء بشاة ودينار كما حصل في قصة البارقي إلا أن البارقي اشترى يعني البارقي
اشترى شاتين
وباع واحدة وأتى بدينار وهذا اشترى يعني
اشتراها بدينار وباعها بدينارين
واشترى بأحد الدينارين شات وأتى بالشات وبالدينار فالنتيجة واحدة في حديث الحكيم وفي حديث البارقي كل منهما جاء بالمطلوب ولزيادة الدينار ولزيادة الدينار وهذا عن طريق البيع والشراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له وتصدق بذلك الدينار تصدق أي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الدينار. والحديث في إسناده رجل مبهم أو رجل مجهول رجل مبهم وهو مثل الحديث حكيم الحجاب إلا في قصة الصدقة إلا في قصة التصدق. وبعض أهل العلم قال أن هذا فيه دليل على أن الشيء إذا كان فيه يعني شبهة فالتورع يكون بالتصدق به أو التورع يكون بالتصدق به. لكن سبق أن عرفنا أن الشيء إذا كان يعني جاء من طريق يعني فيها شيء أو أنها غير سليمة فإن ذلك يكون في الأمور الممتهنة لما مر بنا في قصة المرأة التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام وأنهم لما قدمت لهم الشاة الرسول جعل يلوك قطعة من اللحم وقال إن هذه الشاة أخذت بغير إذن أهلها فسأل المرأة وذكرت القصة فقال أطعموه الأسارة يعني تركوه وقال أطعموه الأسارة. وهذا الحديث سبق أن مر بنا قريبا قبل أيام. يكون الشيء الذي فيه يعني أنه غير يعني الحقية أو الملكية يعني غير متحققة وأنه يعني فيه جاء من طريق حرام ومن طريق يعني تشوفها أنه يتخلص منه في أمر ممتهن.
لكن هذا يكون الشبهة الآن حكيم الحكاية حكيم الحزام الشبهة أن يجاب له دينار
يحصل كونه يعني خالف قالوا كونه خالف يعني الشيء الذي أمر به وأنه تصرف في يعني لم يكن مأمورا به. لكن كما عرفنا أن هذا متوقف على الإقرار وما دام حصل الإقرار فإنه لا بأس بذلك. أقول ما دام حصل الإقرار لا بأس بذلك لكن الذي يدل على تخلص من الشيء هو ذاك الحديث هذا الذي يطعمه الإسامة وليس هذا. لكن بعض العلماء استدل بهذا الحديث على هذا الشيء.
قال حدثنا محمد بن كثير العبدي.
محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن سفيان.
عن سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن أبي حصين.
عن أبي حصين وهو
عثمان بن عاصم.
عثمان بن عاصم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم.
عن شيخ من أهل المدينة هذا مبهم. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحابه في الستة.
ذكركم الأمور الممتهنة الأخ يقول ذكركم مثال مثل ماذا؟
مثل بناء الحمامات ومثل تعبيد الطرق كل هذه من الأمور الممتهنة.
يعني تورعا أن تدخل في يعني
مثل لو أن الإنسان وصل إلى الإنسان عن طريق الربا أو طريق محرم ويريد أن يتخلص منه كيف يتخلص منه؟ يتخلص منه بصرفه في أمور ممتهنة ولا تصدق له.
المحذور يعني ما
أن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وهذا المقصود التخلص، يعني هو لا يتلف، أقول لا يتلف هذا المال ولا تحرق هذه النقود ولا تصرف في أمور طيبة، وإنما يتخلص منها في أمور ممتعة.
والقول بتركه وعدم الأخذ،
لا هو الإنسان لا يأخذ الربا، ليس الإنسان يأخذ الربا، لكن الإنسان إذا كان الربا في يده وقد ابتلي به ويريد أن يتخلص منه يتخلص من هذا الطريق، وما الأخذ ما يأخذه، لا يجوز أن يأخذ الربا. لكن الكلام أن الشخص وصل إليه ذلك ويريد أن يتخلص منه.
طيب الاحتمال الثاني الذي ذكره صاحب العون نقلا عن النيل، ويحتمل أن يتصدق به لأنه قد خرج عنه للقربة لله تعالى في الأضحية فكره أكل ثمنها.
يمكن له وجه هذا، يعني يكون يعني ذلك الدينار أراد أن يكون لله، وأنه لما اشتري به يعني هذا الذي هو بعض هذا المقدار اشتري به، وهو إنما أخرج الدينار لله، أيضا له وجه.
الحديث الثاني كذلك لا يناسب الترجمة.
أي نعم، كلها لا تناسب الترجمة، لأن ما فيها مضاربة. المضاربة هي شركة أو من أنواع الشركة، وهي كون واحد يدفع واحد عنده مال والثاني ما عنده مال ولكن عنده قدرة على العمل، فيشتركان هذا بماله وهذا بجهده، هذا برأس المال وهذا بالعمل فهذه قالها مضاربة. قيل لها مضاربة لأنها تحتاج إلى الضرب في الأرض والإرسال والانتقال لتنمية المال، وهي شركة مجمع عليها لا خلاف فيها بين أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم في المضاربة وأنها جائزة، فهي محل اتفاق وليس فيه خلاف. وكان ابن القيم ابن تيمية رحمه الله يقول أن المسائل الإجماع تستند إلى نص، وأن بعض أهل العلم يقول ما من مسألة يجمع عليها إلا ولها نص مستند إليه، يعني إما جلي وإلا خفي. ثم قالوا المسألة التي كان يقال أنها إجماع مجرد وليس فيها نص هي المضاربة، قال والمضاربة ورد فيها نص، وهي أنها من المعاملة في كانت الجاهلية، والإسلام جاء وقرها، فإذا إقرار الإسلام لها هو نص، لأن السنة قول وفعل وتقرير، فهي من الأمور كانت الجاهلية وأقرها الإسلام، فإذا هو إجماع مستند إلى نص وهو التقرير، تقرير النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأعمال كانت الجاهلية، الرسول أقرها وأبطاها. ومعلوم من أعمال الجاهلية منها ما أبطله الإسلام ومنها ما أقره الإسلام، ومما أقر هذه المسألة. وكذلك اعتبار الولي في النكاح، كما جاء عن عائشة كان الرجل الجاهلية يأتي إلى الرجل ويطلب منه وليته فيزوجها إياه، وجاء الإسلام واعتبر الولي في النكاح، فهو من أحكام كانت الجاهلية وأقرها الإسلام. والمضاربة هي من هذا القبيل، وهي تكون بعمل من أحدهما وبمال من أحدهما، ولكن يكون الربح بالنسبة التي يتفقان عليها، لا يكون بمقدار معين يقول لي كذا والباقي لك، هذا لا يصح، لأنه يمكن ما يحصل إلا هذا الذي اشترط لأحدهما فيكون الثاني مال شيء، وإنما تكون بالنسبة، إما نص وإما ثلث ثلثين وإما ربع ثلاث أرباع على حسب ما يتفقان عليه. فالنسبة فيما يحصل من الربح لا بد منها، لأنه لو طلع ريال واحد هم شركاء فيه. أما لو قال يعني لي ألف ريال والباقي لك يمكن ما يطلع إلا ألف ريال، فيكون أحدهما اختص بالألف والثاني ما حصل شيئا. وإذا لا بد فيها من أن يكون على النسبة، ومثل ذلك المجارعة والمساقات على النصف والثلث والثلثين، يعني هي بمعنى المضاربة، وقد جاء فيها نصوص. ومثل ذلك لو أن إنسان أعطى إنسان سيارته وقال له اشتغل عليها بالأجرة هو الربح بيني وبينك نصفين، كل ذلك كل هذا من هذا القبيل.
بالنسبة
للربح الخسارة على رأس المال، على صاحب رأس المال، الخسارة على صاحب رأس المال وليست على العامل. العامل ليس على خسارة، العامل خسارة عمله للرباع بدون مقابل، كل منهما خسر. العامل خسر جهده راح بدون مقابل، والمالك ضاع رأس ماله أو بعض رأس ماله. فإذا العامل لا يجوز أن يحمل ضمان رأس المال لو خسر، لأن هذا شرط باطل لو وجد، هذا شرط باطل. واختلف العلماء هل هذا الشرط يبطل العقد من أصله أو يلغو الشرط والعقد باقي. أما كونه باطل فهذا باتفاق العلماء، مثل هذا الشرط هو باطل بإجماع العلماء، وإنما الخلاف بينهم لو اشترطه بالمضاربة هل يلغي العقد هذا الشرط ويبطل العقد من أصله، أو أن الشرط هو الذي يبطل والعقد باقي، ويكون يعني مثل ما جاء في قصة بريرة الذين يعني اشترطوا لهم الولاء والرسول صلى الله عليه وسلم أقر البيع وأبطل الشرط، أقر البيع وأبطل الشرط.
ما يمكن أن يقال في مناسبة ترجمة القياس بين الوكالة؟
لا وما في وقية، أقول ما في وقية، وأما قضية الحديث ما هو بنفسه في المضارع كلها وكالة، الحديث الأول في وكالة وليس فيها مضارع، لكن عن طريق القياس لأن الكل تصرف بغير إذن.
قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه. بغير إذنه. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عمر بن حمزة قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرز فليكن مثله. قالوا: ومن صاحب فرق الأرز يا رسول الله؟ فذكر حديث الغار حين سقط عليهم الجبل فقال كل واحد منهم: اذكروا أحسن عملكم. قال: وقال الثالث: اللهم إنك تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما أمسيت عرضت عليه حقه فأبى أن يأخذه وذهب، فثمرته له حتى جمعت له بقرا ورعاءها، فلقيني فقال: أعطني حقي. فقلت: اذهب إلى تلك البقر ورعاءها فخذها. فذهب فاستاقها.
ثم رجع أبو داود: باب
في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه.
الرجل يتجر بمال الرجل بغير إذنه، يعني أن الأصل هو عدم الجواز، وأنه لا يتجر إلا بإذنه، لأنه لا حصل أنه خسر فإنه مفرط. والأورد فيه أبو داود حديث عبد الله بن عمر، وفيه إشارة إلى قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين كانوا يمشون في ثلاث من الأرض، وأنه أصابهم مطر وفي ليلة ظلماء، فدخلوا في غار فانحدر الصخرة وسدت هذا الغار، فكانوا لا يستطيعون الخروج، فصاروا مقبورين وهم أحياء في هذا الغار، ولا أحد يعلم بحالهم ولا يعلم عنهم إلا الله عز وجل. ففكروا بينهم ماذا يصنعون، ورأوا أنهم يتوسلون إلى الله عز وجل بأعمال عملوها لله خالصة في حال رخائهم، ليفرج الله عنهم ما هم فيه بحال شدتهم، كما قال كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في وصية ابن عباس احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك إلى ساعة رسول الله كما قال واعلم
أن النصر
مع الكرب
نعم
وأن الفرج مع الكرب وأن الفرج مع الكرب يعني أنه لما حصل لهم الكرب والشدة يعني يكون لهم الفرج فسألوا الله عز وجل كل واحد منهم سأل الله هذه عمل عمله في حال الرخاء تعرف الله في الرخاء يعرف الشدة تعرف الله تعرف الله في الرخاء يعرف الشدة هذا هو محل الشاهد يعني يكون الإنسان في حال رخائه يعمل أعمالا صالحة لله عز وجل الله تعالى يفرج عنه في حال شدته كما قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فأحدهم توسل إلى الله ببر الوالدين والثاني توسل إلى الله في ترك الزنا المعقد عليه والثاني توسل إلى الله عز وجل بحفظ المال وتنميته وإعطائه لصاحبه كاملا غير منقوص ومحد الشاهد من إيراد الحديث هو كون صاحب الذي استأجر أجيرا نمى هذه الأجرة التي لم يأخذها صاحبها حتى بلغت قطيعا من الإبل ولها رعاء يعني أبيد يعني يرعونها وجاء بعد ذلك مدة وقال أعطني حقي فقال قل هذا حقك فقال تستهجري حقه يعني شيء قليل يشير له إلى بر يعني فيه من هذه الدواب وهذه الحيوانات ثم توسل الله عز وجل فانفرج الصحراء عنهم حتى خرجوا من الغار ومعلوم أن الإنسان إذا أن مثل هذا إنسان أراد الإحسان لصاحبه وأنه أراد أن يحسن إليه وحقه مضمون في ذمته ولو جاء يعني سيعطيه إياه لأنه غير لأنه مضمون فصار محسنا في عمله ولهذا أعطاه هذه الأشياء الكثيرة التي ليس لها حد لكن كون إنسان يتصرف بمال بغير إذنه ثم يحصل في خسارة لا شك أنه يكون ظالما إلا إذا أقر صاحب الحق على تصرفه.
قال حدثنا محمد بن العلاء
محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي أسامة.
أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمر بن حمزة.
عن عمر بن حمزة وهو.
قال عنه ضعيف أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
وهو ضعيف أخرج البخاري تعليقا ومسلم
وأبو
داود والترمذي
وابن ماجه.
وابن ماجه.
عن سالم بن عبد الله.
عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن
أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العباد إلى الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث يعني ضعيف بالقصة الذي ذكر فيه وأما قصة أصحاب الغار وتوسلهم إلى الله عز وجل بأعمالهم الصالحة فهذه ثابتة وصحيحة.
فيه فلما أمسيت عرضت عليه حقه فأبى أن يأخذه وذهب
يعني كان يعني ما عجبه هذا الشيء وذهب يعني كان غمزه وذهب وكان يعني ما رضيه لأنه كون نوعا يعني ما هو جيد أو كذا فذهب ولم يأخذ.
سأل يقول هل معناه أنه تنازل عن حقك فإن كان كذلك فهل يجوز أن يرجع فيه
ما هذا تنازل لا, لا ما تنازل ما تنازل لأنه يعني يبدو أنه سخط سقط هذا الشيء الذي يعطيه إياه وراح وذاك يمكن ترك على أساس أنه يرجع وذهب ولم يرجع.
أليست هذه الترجمة تناسب الحديث التي قبلها الرجل يستجر في مال الرجل بغير إذنه؟
إلا تناسب.
قال رحمه الله تعالى باب في الشركة على غير رأس مال. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال اشتركت أنا وعمار وسعد رضي الله عنهما فيما نصيب يوم بدر قال فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء
ثم ورد أبو داود في الشركة على غير رأس المال يعني في الأبدان، يعني شركة بالأبدان، لأن يكون أشخاص يتفقون فيما بينهم على أنهم يعملون ثم يجمعون يعني ما يحصلون ثم يقتسمونه، ثم يقتسمونه بأن يكون مثلا حطابين أو يعني يكون عمال أو يكونون يعني مثلا مثل ما جاء يعني ما يصيبونه من في الجهاد يعني يشتركون فيه. هذه كانت شركة أبدان يعني ما فيها رأس مال، وإنما يعملون وما يحصلونه هم شركاء فيه. أورد أبو داود حديث عبد الله مسعود قال اشترك أنا وعمار وسعد يوم بدر فيما نصيب، فجاء عمار وجاء سعد بأسرين ولم أأتي أنا وعمار بشيء، وهم شركاء يعني معناهم اشتركوا في الأسرين، معناه أنهم مشتركون في الأسرين. والأصل هو جواز مثل هذه الشركة لا بأس بها، لكن الحديث الذي ورد ضعيف من جهة أن أبا عبيدة ابن عبد الله مسعود لم يسمع من أبيه فهو منقطع.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ.
عبيد الله بن معاذ العنبري ثقة أخرجه البخاري ومسلم وابو داود النسائي.
عن يحيى.
عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان عن أبي إسحاق.
عن سفيان هو الثوري وأبو إسحاق هو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي عبيدة.
عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وهو ثقة
أخرج
أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.